بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله، ولا نزال في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم.
هذا من الأحاديث التي فيها الوعيد والتهديد لمن ترك شهود الجمعة من غير عذر كمرض أو نحو ذلك، وفيه تأكيد وجوب الجمعة ووجوب شهودها، وأن تركها والتساهل في ذلك يعد معصية عظيمة وذنبا عظيما، كما هو واضح في دلالة هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي بسبب هذا الترك والتهاون بالجمعة، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا فيه أن الجمعة فرض عين، وأن ترك الجمعة يعاقب عليه بالختم على قلبه، ومعنى الختم الطبع والتغطية، فيكون والعياذ بالله من الغافلين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالواجب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله كلها تتعلق بغسل الجمعة والتأكيد عليه، وقد اختلف أهل العلم في هذا الغسل من حيث حكمه، هل هو واجب أو مستحب. فمن أهل العلم من قال بوجوب غسل الجمعة استنادا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث ابن عمر المتقدم، واستنادا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجمهور العلماء على أنه مستحب، وجعلوا هذه الأوامر بالغسل محمولة على الندب، وجعلوا الصارف لها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، حديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا مما استدل به من حمل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، ولكن يتأكد على أصحاب المهن والحرف والفلاحة ونحو ذلك ممن يترتب على أعمالهم انبعاث الروائح غير الجيدة من أبدانهم، أن يغتسلوا ويكونوا متأكدا في حقهم لتزول تلك الروائح التي قد تكون مؤذية للناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فضل شهود الجمعة مع حسن التهيؤ والاستعداد والنظافة والطيب والهدوء وعدم إيذاء الناس والتبكير للمسجد وصلاة ما تيسر له من نافلة قبل الجمعة، ثم حسن الاستماع والإنصات إلى الإمام، وأن ذلك باب عظيم من أبواب الغفران. قال صلى الله عليه وسلم: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن يوفق له في هذا اليوم العظيم المبارك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة.
هذا الحديث فيه فضل التبكير للجمعة، وفيه أن من يشهدون صلاة الجمعة يتفاوتون في أجرهم بحسب التبكير، فالذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن يأتي في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن يأتي في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن يأتي في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن يأتي في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا يدل على أن المسلم يستحب له أن يحسن في الاغتسال والتهيؤ، ويستحب له أن يأتي مبكرا لشهود هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما كما أشار المصنف رحمه الله في هذه الترجمة ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وهي ساعة لا يرد الله فيها الدعاء، لا يسأل أحد الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا يدل على أن هذا من خصائص هذا اليوم، ويستفاد منه أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة، وهي ساعة يسيرة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال وأشار بيده يقللها، لكنها عظيمة الشأن. وقد اختلف أهل العلم في تعيين وقت هذه الساعة، ساعة الإجابة، إلى أقوال تزيد على 10 أقوال، لكن أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول هذا الحديث، حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والقول الثاني أن هذه الساعة بعد العصر، وحجة هذا القول ما رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ولما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. قال العلامة ابن القيم: وهذا هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة، تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذا الباب المتعلق بفضل الجمعة فيه بيان فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم إنها معروضة عليه، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، لكنه يزيد من ذلك في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم: وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود.
هذه الترجمة في استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، فالشكر يكون عند تجدد النعم، لأن النعم على نوعين: نعم متجددة ونعم مستمرة مع العبد، فسجود الشكر إنما هو للنعمة المتجددة، كأن يولد للإنسان مولود، أو يندفع عنه شر أو مصيبة، أو يشفى مثلا من مرض، أو ينجو من هلاك، أو نحو ذلك من تجدد النعم، فهذا يستحب فيه سجود الشكر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم سجود الشكر لله عند تجدد نعمة تسر. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه كلام، لكن سجود الشكر ثابت في غير ما حديث، ومنها الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وروى البيهقي بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. قال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وفي الصحيحين سجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه، حيث قال في حديثه الطويل وقد تقدم في أول هذا الكتاب: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية سجود الشكر من حصول نعمة أو اندفاع نقمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحاديث والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في هذا الباب: فإن النعم نوعان، نعم مستمرة ومتجددة، فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عليها وخضوعا له وذلا في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها، وذلك من أكبر أدوائها، فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين، فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين. وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله، ولا نزال في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
هذا من الأحاديث التي فيها الوعيد والتهديد لمن ترك شهود الجمعة من غير عذر كمرض أو نحو ذلك، وفيه تأكيد وجوب الجمعة ووجوب شهودها، وأن تركها والتساهل في ذلك يعد معصية عظيمة وذنبا عظيما، كما هو واضح في دلالة هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي بسبب هذا الترك والتهاون بالجمعة، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا فيه أن الجمعة فرض عين، وأن ترك الجمعة يعاقب عليه بالختم على قلبه، ومعنى الختم الطبع والتغطية، فيكون والعياذ بالله من الغافلين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالواجب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله كلها تتعلق بغسل الجمعة والتأكيد عليه، وقد اختلف أهل العلم في هذا الغسل من حيث حكمه، هل هو واجب أو مستحب. فمن أهل العلم من قال بوجوب غسل الجمعة استنادا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث ابن عمر المتقدم، واستنادا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجمهور العلماء على أنه مستحب، وجعلوا هذه الأوامر بالغسل محمولة على الندب، وجعلوا الصارف لها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، حديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا مما استدل به من حمل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، ولكن يتأكد على أصحاب المهن والحرف والفلاحة ونحو ذلك ممن يترتب على أعمالهم انبعاث الروائح غير الجيدة من أبدانهم أن يغتسلوا ويكونوا متأكدا في حقهم لتزول تلك الروائح التي قد تكون مؤذية للناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فضل شهود الجمعة مع حسن التهيؤ والاستعداد والنظافة والطيب والهدوء وعدم إيذاء الناس والتبكير للمسجد وصلاة ما تيسر له من نافلة قبل الجمعة، ثم حسن الاستماع والإنصات إلى الإمام، وأن ذلك باب عظيم من أبواب الغفران. قال صلى الله عليه وسلم: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن يوفق له في هذا اليوم العظيم المبارك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة.
هذا الحديث فيه فضل التبكير للجمعة، وفيه أن من يشهدون صلاة الجمعة يتفاوتون في أجرهم بحسب التبكير، فالذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن يأتي في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن يأتي في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن يأتي في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن يأتي في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا يدل على أن المسلم يستحب له أن يحسن في الاغتسال والتهيؤ، ويستحب له أن يأتي مبكرا لشهود هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما كما أشار المصنف رحمه الله في هذه الترجمة ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وهي ساعة لا يرد الله فيها الدعاء، لا يسأل أحد الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا يدل على أن هذا من خصائص هذا اليوم، ويستفاد منه أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة، وهي ساعة يسيرة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال وأشار بيده يقللها، لكنها عظيمة الشأن. وقد اختلف أهل العلم في تعيين وقت هذه الساعة، ساعة الإجابة، إلى أقوال تزيد على 10 أقوال، لكن أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول هذا الحديث، حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والقول الثاني أن هذه الساعة بعد العصر، وحجة هذا القول ما رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ولما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. قال العلامة ابن القيم: وهذا هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة، تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذا الباب المتعلق بفضل الجمعة فيه بيان فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم إنها معروضة عليه، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، لكنه يزيد من ذلك في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم: وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود.
هذه الترجمة في استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. فالشكر يكون عند تجدد النعم، لأن النعم على نوعين: نعم متجددة ونعم مستمرة مع العبد. فسجود الشكر إنما هو للنعمة المتجددة، كأن يولد للإنسان مولود، أو يندفع عنه شر أو مصيبة، أو يشفى مثلا من مرض، أو ينجو من هلاك، أو نحو ذلك من تجدد النعم. فهذا يستحب فيه سجود الشكر، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم سجود الشكر لله عند تجدد نعمة تسر. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه كلام، لكن سجود الشكر ثابت في غير ما حديث، ومنها الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وروى البيهقي بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. قال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وفي الصحيحين سجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه، حيث قال في حديثه الطويل وقد تقدم في أول هذا الكتاب: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية سجود الشكر من حصول نعمة أو اندفاع نقمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحاديث والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في هذا الباب: فإن النعم نوعان، نعم مستمرة ومتجددة، فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عليها وخضوعا له وذلا في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها، وذلك من أكبر أدوائها، فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين. فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين. وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.